أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى الخبر المتواتر. ذكر المصنف أولا أن الخبر ينقسم إلى قسمين رئيسين، وهما الخبر المتواتر وخبر الواحد. وسيأتي إن شاء الله بيان خبر الواحد. الخبر المتواتر المصنف عرفه وأحاله تفصيل تعريفه إلى ما تقدم في المنطق، ونحن لا نتعرض أصلا لتعريفه، لأن هو ما بينه في المنطق أوضح مما ذكره ها هنا، فنعتمد على ذاك البيان. وإنما نشير إلى ما ذكره بعد ذلك، وهو أنه لكي يكون الخبر متواترا لا بد أن يحصل التواتر في كل طبقة من طبقات رواته. يعني لا يكفي في الخبر المتواتر أن يحصل التواتر مثلا في زمن الإمام الصادق عليه السلام، خبر تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله إلى زمان الإمام الصادق عليه السلام. بعد زمان الإمام الصادق عليه السلام رواه واحد مثلا زرارة، فزرارة روى خبرا متواترا، وهذا الخبر المتواتر في قبل زرارة أيضا هناك قد رووه عن أشخاص حصل فيهم التواتر إلى النبي صلى الله عليه وآله. هذا عندما يصل إلى زرارة ويصل إلينا عن طريق واحدين، هذا لا يكون خبرا متواترا، وإنما لا بد أن يحصل التواتر في كل الطبقات. فإذا فرضنا مثلا أنه الخبر أصلا ليس فيه طبقات، مثلا في زمان النبي صلى الله عليه وآله قضية الغدير تواترت، لا توجد طبقات للرواة، بعد واضح أنه حصل التواتر انتهت القضية. أما لا الرواة فيهم طبقات، فطبقة زمن النبي صلى الله عليه وآله حصل التواتر فيها، بعده جاء التابعون مثلا ورووا عن الصحابة وحصل التواتر أيضا عند التابعين، ثم بعدهم جاءوا رواة تابع التابعين ورووا عنهم، إلى أن لابد أن يصل إلينا التواتر طبقة عن طبقة. فإذا حصل في إحدى الطبقات عدم تواتر، نقول التواتر الذي قبله أو الذي بعده لا يثبت التواتر بالنسبة إلينا. فستقول إذا روى خبر العادل، إذا خبر الواحد روى عن متواتر، فنقول انتهت القضية أنه لم يحصل التواتر. يعني كما فرضنا أنه إذا جاءنا عن زرارة فواضح أن زرارة خبر واحد، فالتواتر الذي قبله لا يوجب حصول التواتر بالنسبة إلينا. كذلك إذا حصل التواتر بعده، يعني فرضنا أنه الخبر كان غير متواترين إلى زمن الإمام المهدي عجل فرجه مثلا، ثم اشتهر الخبر مثلا من طريق الكليني فصار يتناقل ويتناقل بشكل كبير بحيث حصل التواتر، فنقول هذا أيضا لا يحقق لنا التواتر، لأن هذا التواتر ليس تواتر الخبر، وإنما تواتر نقل الخبر. أحسنتم. فالذي وصل إلينا هو أن الكليني روى شنو الخبر، هذا الذي وصل إلينا متواترا، أما نفس الخبر لا هو خبر أحد. جيد، هذه فكرة يعني بسيطة، يعني ما ليها في الشيء، فقط هاي نقرأ والسر في ذلك واضح، لأن الكلام القبل يعني بسيط. قال والسر في ذلك واضح، لأن الخبر ذو الوسائط يتضمن في الحقيقة عدة أخبار متتابعة، هذه اللي ذكرناها أخيرا. الطبقة الأولى تنقل لنا خبرا، وهو أن الطبقة السابقة قد أخبرت. الطبقة السابقة تنقل لنا خبرا، وهو أن الطبقة التي قبلها قد أخبرت. إذ أن كل طبقة تخبر عن خبر الطبقة السابقة عليها، فحينما يقول جماعة حدثنا جماعة عن كذا بواسطة واحدة مثلا، فإن خبر الطبقة الأولى الناقل لنا يكون في الحقيقة خبرها ليس عن نفس الحادثة. هاي الطبقة اللي نقلت إلنا هي نقلت الحادثة أو نقلت تحديث الجماعة عن الحادثة؟ نقلت التحديث. هي قالت حدثني، حتى في خبر الواحد أنا أقول لك حدثني زيد، قال حدثني عمرو، قال حدثني بكر. أني نقلت تحديث زيد لي
كلامه،
أي لا أقول أنقل الواقع مباشر. فإذا فرضنا أنه حصل تواتر في تحديث زيد، نقول المتواتر هو كون زيد قد حدث بهذا الخبر وليس نفس الخبر. جيد. وعلى هذا يظهر أنه الآن يعني أنصاف المتعلمين عبر عنهم يقولون أنه يفتحون بحار الأنوار، يجدون روايات 100 رواية 500 رواية، فمباشرة يقول هذا الخبر متواتر، في حين أن صاحب البحار إذا راجعت مثلا رواياته تجد بعضها مثلا أصلا مرسل، بعضه يرجع إلى كتاب ليس لا يصل إلى زمان الكليني أصلا، فهذا لا يعتبر خبر متواترا لأنه منقطع من البداية. زين، فلا بد أن تحصل التواتر يحصل في جميع الطبقات. قال فإن خبر الطبقة الأولى الناقلة لنا، هاي الطبقة المباشرة اللي بعد نتيجي، يكون في الحقيقة خبرها ليس عن نفس الحادثة مثل وقعة الغدير، بل عن خبر الطبقة الثانية عن الحادثة، مثل ما قلنا الصحابة نقلوا حادثة الغدير متواترة، يأتي التابعون لا ينقلون حادثة الغدير لأنهم لم يروا الغدير،
ينقلونه أما نقلوه الصحابة. أحسن،
ينقلون نقل الصحابة، يعني أن الصحابة قد نقلوا هذا، وإلا هم ما شافوا الغدير أصلا. فإذا فرضنا هيك عفوا، إذا فرضنا أنه التواتر فرضنا أنه يحصل بعشر أشخاص، جيد، وجاء خمسة من الصحابة رووا حديثا، ثم بعد ذلك خمسة من التابعين رووا حديثا، نقول هذا بالمجموع حصل عشرة، لكن لا ينفع ذلك لأن هناك لم يحصل تواتر، أو لا هناك حصل تواتر عشرة أشخاص نقلوا الحديث ثم التابعون كانوا خمسة، هذا نقول لا لم يحصل التواتر. قال وكذلك إذا تعددت الوسائط إلى أكثر من واحدة فهذه الوسائط هي خبر عن خبر حتى تنتهي إلى الواسطة الأخيرة التي تنقل عن نفس المفروض تنقل نفس الحادثة، فلا بد أن تكون الجماعة الأولى خبرها متواترا. الجماعة الأولى قصد بها اللي بالنسبة إلينا اللي هي الأولى لعله تسميتها بالجماعة الأخيرة، أي بس هو لاحظ أنه بالنسبة إلينا تكون الأولى والأخيرة بالنسبة للخبر تكون هي الأخيرة، أي عن خبر متواتر عن متواتر وهكذا، إذ كل خبر من هذه الأخبار له حكمه في نفسه. كل خبر إحنا نلاحظ أنه لابد أن يكون متواتر، ما أنه شغل يعني ممكن أنه الحادثة بدأت متواترة ثم انقطع التواتر، كلش طبيعي. ومتى اختل شرط التواتر في طبقة واحدة خرج الخبر جملتين عن كونه متواترا وصار من أخبار الآحاد. وهكذا الحال في أخبار الآحاد، فإن الخبر الصحيح ذا الوسائط إنما يكون صحيحا إذا توفرت شروط الصحة في كل واسطة من وسائطه. أنا ما يكفي أنه أقول زرارة ثقة فانتهى بعد أقول هذا خبر صحيح، لا، لابد الذي نقل عن زرارة ثقة والذي نقل عن الذي نقل عن زرارة لابد أن يكون ثقة إلى آخره، وإلا في النتيجة تتبع أخس المقدمات. طبعا على هذا الكلام يأتي سؤال أنا أطرحه، يعني جواب غير واضح عندي، أحتمل فيه جوابا لكن غير واضح، أنه على هذا كيف يتحقق التواتر في هذا الزمان؟ هل نقول إن موضوع خبر التواتر منتفي إلا نادرا مثلا؟ لأن الذي بين أيدينا الآن هي كتب قد ألفت قبل كذا سنة، ألف سنة أقل أكثر. فإذا التواتر حصل إلى الشيخ الكليني، بعد الشيخ الكليني نحن الذي وصلنا هو عن الشيخ الكليني، فخبر واحد بعد. نحن نقول الشيخ الكليني روى هذه الرواية عن 10 وساط، 10 أسانيد عنده إلى المعصومين عليهم السلام. فالتواتر حصل إلى الشيخ الكليني، فما بعده يكون خبر أحد.
ثم هو كتب بعد،
وكتب
ما نقل كتاب
الذي نقل لنا هو كتابته فقط. فهنا نقول لا يوجد خبر متواتر إلا نادرين أو لا، هذا حقيقة جواب غير واضح عندي. وأنا ما أقول لا يمكن أن يتحقق التواتر، لا يمكن أن يتحقق، لأن هو نفس خبر الكليني ممكن نقله جماعة عن جماعة عن جماعة ممكن، أي لكن هذا عادة له لا يحصل يعني بشكل يعني يسير وكذا. مع العلم نحن نرى العلماء الآن يدعون التواتر في كثير من الأمور،
يعني مثلا كما تقولون لا يقولون أنه لا بد تواتر ما بعد الكليني، ما خبره تواترك يلا.
هو إذا اصطلاح التواتر لابد أن يكون إلى يومنا هذا إلى العالم الحالي هو متواتر، أما إذا كان إلى الكليني نقول نعم الشيخ الكليني نقل خبرا متواترا، هذا صحيح، هذا العلم موجود في بعض الكلمات أنه مثلا ذكر الشيخ الكليني خبرا متواترا، هذا ما بي مشكلة. بس أقول مرة لا يقولون مثلا عندك بعض الكتب أصلا ألفت في إثبات التواتر، مثلا الشيخ محمد صنقور الله يحفظه ألف كتاب التواتر الناس على المعصومين، إيش لعله اسم العنوان المباري بس في هذا المعنى، أنه أثبت الناس على المعصومين بطرق متواترة. أي فأقول هذا من يتيجي يحتاج إلى بحث، طبعا مو قصدي أنه ما مقطوع، فرق بين المقطوع والمتواتر. يعني الشيخ الكليني لشهرة كتابه تقدر تقول أقطع بالخبر، يكفي التواتر إلى الشيخ الكليني، لأن أنت تقول أني قطعني الشيخ الكليني قال هذا جيد وهو متواتر بالنسبة إليه، فأنا أقطع بالنتيجة، ممكن يحصل القطع، بس قصدي كاصطلاح للتواتر على كل حال. قال خبر الواحد، إن خبر الواحد وهو ما لا يبلغ حد التواتر من الأخبار، كما بين المصنف قبل قليل أن الخبر ينقسم إلى متواتر وخبر آحاد، وعلى هذا يكون كل ما لا يكون متواترين من الأخبار يكون ماذا؟ خبر واحد. أي خبر لم يبلغ حد التواتر هو خبر واحد، سواء كان خبرا واحد حقيقة لغة بحيث أنه الذي نقل لك هو شخص واحد فقط عن واحد عن واحد عن واحد إلى آخره، أو لا كان النقل أكثر من شخص، فالناقل أكثر من شخص، مثل الخبر المستفيض. المستفيض اختلفوا في تعريفه، مثلا الذي تعددت وسائطه إلى 3 مثلا، يعني رواته تعددوا إلى 3 أو 2 على بعض الأقوال، لعله المشهور أنه 3، فهذا المستفيض أيضا نسميه خبر أحد. ولهذا تشوفون الشهيد الثاني قد صلى الله في كتاب اللهم صل على محمد وآل محمد الدراية، شرح الدراية، يذكر أنه من أقسام خبر الآحاد هو الخبر المستفيض. جيد، فعندما نقول خبر واحد هذا اصطلاح، مرادنا كل ما ليس شنو متواتر، ولا يراد منه خبر الواحد حقيقة، يعني لا يشترط أن يكون واحدا فعلا، وإنما هو اصطلاح
أعم من
الواحد. زين، واضح من عبارة المصنف هذه من تعريفه ومما سوف يأتي أن خبر الواحد يشمل الخبر الظني والخبر القطعي. هو الخبر الظني قطعا هو خبر واحد، لكن هل يشمل خبر الاصطلاح خبر الواحد يشمل الخبر القطعي أو لا؟ ظاهر عبارة المصنف بوضوح أصلا صريح تقريبا عبارة المصنف أنه يشمله، لكن البعض لا، اختصر على الخبر الظني فقط. طبعا هو ماكو خلاف أنه محل الخلاف هو الخبر الظني، لكن كلامي هل يسمى خبر واحد أو لا يسمى؟ الخبر القطعي يسمى خبر واحد أو لا؟ أما محل الخلاف هو واضح أنه محل الخلاف هو الخبر الظني الذي سوف يأتي إن شاء الله. لكن هل نقول إن خبر الواحد على قسمين، تارة يفيد القاطع وأخرى يفيد الظن، والقطع لا كلام لنا فيه الظن لنا كلام فيه، أو نقول لا هو خبر واحد من البداية اصطلاحه هو شنو خصوص الخبر الظني. السيد الشهيد في الحلقة الثانية والثالثة على قدم دقيق الحلقة الثالثة ذكر أنه خصوص الخبر الظني وليس ما يشمل الخبر القطعي. قال قد يفيد علمان وإن كان المخبر شخصا واحدا، وذلك فيما إذا احتف خبره بقرائن توجب العلم بصدقه. أحيانا نفس مضمون الخبر يكون سببا في حصول القاطع أو حصول الشك أو حصول الظن. مثلا مرة شخص يأتيك ويقول لك، شخص واحد يقول لك أنه السماء تمطر، وأنت في حالة مثلا في الشتاء وسمعت قبل أيام مثلا أنه المطر قريب ورأيت الشمس مثلا غائبة ومنها القليل، هذه القرائن تجعلك تقطع مع أن الناقل هو واحد. وأحيانا لا يقول جماعة أصلا، لكن خبر مثلا غريب لا يصدق بسهولة، أنت تقول لا أنا أبقى شاك. فبالنتيجة المصنف يقول وين كان خبرا واحدا ممكن أن يحصل القاطع، هذا حجة بمقتضى حجية القاطع. نعم، ولا شك في أن مثل هذا الخبر حجة، وهذا لا بحث لنا فيه، لأنه مع الحصول مثلا من الأمثلة لعله الشيخ الشريف الرضي رحمة الله عليه تشوفون في نهج البلاغة يقول وهذا من كلام الإمام علي الذي لا يشك فيه، يتشعله عند تعبيرات البعض يقول مثلا هذا كلام معاوية في إحدى خطب المواعظ. الإمام يقول الشريف الذي يقول هذا كلام أمير المؤمنين عسلم الذي لا يشك فيه، مع العلم لعله مو عنده ما عنده لا تواتر ولا وجوز أصلا مرسل، لكن يقول أنا هذه كيفية الكلام وبلاغته وطريقة كلام المعصوم أنا أعرف هذا أقطع به فأتكون قرينة. يقول عن سيد صباح شوف سيد عفن ومحتل سيد السزواري رحمة الله عليه أنه يقول كان يعني عنده هاي القابلية سم ما أدري قد واقعيتها، لكن هذا موجود يعني أنه يقرأ بعض روايات ويقول هذا كلام معصوم، ويقرأ رواية ثم يتمعن فيها يقول هذا ليس كلام معصوم. إيه السم قد الإنسان من عنده سير خبرة طويلة. إيه الشيء يذكر لطيف أنه أحد لعله الأخباريين أو سما ما كلش متأكد أنه من الأخباريين أو لا، لكن هو كان يدعي أنه الأخبار قطعية أو من القبيل. فيقولون أحد العلماء، بس المشكلة يعني الأسماء مناسيها للأسف، التقى بي فجاءه برواية كتبها بيده وبورقة قديمة، فقال له انظر هذه الرواية عن الإمام كذا، فقال له هاي قطعا أنه أو بهذا المعنى أنه قطعا هاي عن الإمام. فهو كل ما كشف أنه القطع الحقيقة ما له واقعية، هذا لا مو قصد نهجمات، هاي الدعاوى مو موجودة أنه يقول أنا أشم رائحة الإمام من هذه الرواية. ومرة لا واحد عنده خبرة طويلة في الفقه بحيث بس الله
أعلم إخاطة طرق علمية كو طرق عرفية مو محتبرة بالنسبة.
أي مو معتبرة، لا هي القطع هو يحصل يعني مناشئ القطع قد ما تكون محتبرة،
قد أكون الناس يعتمدون بالأحلام أكثر من
أي نعم نعم طرق علمية. هو الآن
يترتبون آثار شنو يخافون
طبعا هو يعني الطرق غير العلمية أصلا تؤثر في الناس أكثر من العلمية. لا هو المشكلة عندما يأتيك شخص ويدعي أنه عالم، هاي المشكلة ويخدع بهذه الكيفية يعني. لعله السيد اللي سوى هاي الطريقة لعله السيد عبد الله شبر، لعله سمو بالي اللي يعني سوى ويا هذا الشخص. زين، إذ ليس وراء العلم غاية في الحجية وإليه تنتهي حجية كل حجة كما تقدم. وأما إذا لم يحتف بالقرائن الموجبة للعين بصدقه، وإن احتف بالقرائن الموجبة للاطمئنان إليه دون مرتبة العين. يقول مرة ماكو قرائن أصلا ومرأة أكو قرائن لكن لا توجب العلم وإنما توجب الاطمئنان. على كل التقديرين وقع الخلاف العظيم في حجيته وشروط حجيته. طبعا واضح من كلام المصنف أنه الخلاف شامل لما إذا أفاد الاطمئنان، وهذا يحتاج إلى بحث. أنه واضح أن جملة العلماء لعله الرأي المعروف أنه يذهبون إلى أن الاطمئنان حجة بنفسه، أي وقد يظهر من الكلمات الآتية أن الكلام فيما إذا أفاد الظن، أي وقد لا يبعد أنه المراد من الظن من العلم في ذلك الزمان كما لعله سوف يأتي من المصنف أنه المراد به الاطمئنان وليس العلم القاطع، أي اللي هو الآن أنت من لعله العرف من يقول أنا أعلم بكذا، مو قصدك أنه 100% بحيث لا يمكن أن
لا شك،
أي لا شك بحيث يعني 1% ما عندك احتمال، لا اطمئنان ممكن هكذا يعني كل حال. طبعا السيد الحكيم قدس الله نفسه عنده كلام يقول أنه الاطمئنان فوق العلم، أي الاطمئنان هناك سكون من النفس. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فمرة أنت تعلم وهذا موجود، يعني أنت الآن تعلم أن الميت لا يؤذي بس ما عندك اطمئنان. شنو اطمئنان يعني؟ يعني السكون نفس، هذا حالة السكون أنه أني هذا قطعا ما لي مجال وساكن أنا يعني ما عندي في حالة عدم ارتياح أو اضطراب أو كذا، مثل ما هو أول لم تؤمن قطعا هو مؤمن لكن ليطمئن قلبي. لسه عندك كلام السيد هيثم، لكن هذا ظهر على خلاف الاصطلاح. قال والخلاف في الحقيقة عند الإمامية بالخصوص يرجع إلى الخلاف في قيام الدليل القطعي على حجية خبر الواحد وعدم قيامه. يقول احنا مو كلامنا أنه خبر الواحد بما هو حجة أو ليس بحجة، لا قطعا هو ليس بحجة. خبر الواحد الظني بما هو هذا لا كلام فيه لأنه ظن والظن لا يغني من الحق شيئا، وإن الخلاف في حجية خبر الواحد بالحقيقة يرجع إلى أنه هل جاءنا دليل من الشارع قطعي على أنه حجة أو لا، هذا هو محل الخلاف. وإلا فمن المتفق عليه عندهم أن خبر الواحد بما هو خبر مفيد للظن الشخصي أو النوعي لا عبرة به، لأن الظن في نفسه ليس حجة عندهم قطعا، فالشأن كل الشأن عندهم في حصول هذا الدليل القطعي ومدى دلالته. مدى دلالته يعني شنو؟ يعني هل يدل على حجية الخبر مطلقا أو يدل على حجية الخبر بقيود معينة كما سوف يأتي إن شاء الله، مثلا أن يكون ثقة أو يكون عدلا أو يكون إماميا أو على ذلك. فمن ينكر حجية خبر الواحد كالسيد الشريف المرتضى ومن اتبعه إنما ينكر وجود هذا الدليل القطعي، يعني هو لا يقول أنه أنا أنكر حجية الخبر هكذا اعتباطا، لا يقول أنا ما أكو دليل قطعي. إيه؟ ومن يقول بحجيته كالشيخ الطوسي وباقي العلماء يرى وجود الدليل القاطع. طبعا هذا في غير من يقول بالانسداد، أما من يقول بالانسداد فبعد يقول بحجية الخبر من باب أنه ظن وليس من باب أنه قد قام الدليل القطعي على حجيته، إذن هو أصلا فرضه أنه لا يوجد دليل قطعي على حجية الخبر. طريق علمي ما لا علم ولا طريق علمي، وإنما هو ظن ويرجع عليه. يعني محل الكلام في غير من يقول بالإنسداد. قال ولأجل أن يتضح ما نقول ننقل نص أقوال الطرفين في ذلك. قال الشيخ الطوسي في عدة الأصول من عمل بخبر الواحد فإنما يعمل به إذا دل دليل على وجوب العمل به، إذا دل دليل، وإذا لم يدل بعد لا يمكن أن يعمل به. فمع دلالة الدليل نحن نقول الخبر حجة إما من الكتاب أو السنة أو الإجماع، فلا يكون قد عمل بغير علمين. هو كأنما عندهم قضية كلش واضحة بديهية أصلا أنه إحنا ما ممكن نعمل بغير علم، لابد أن ترجع كل الأمارات إلى العلم. وصرح بذلك السيد المرتضى في الموصليات. تعبير المصنف بصرح بذلك يعني لا أجده في محله والله العالم. يعني سنقرأ العبارة ونرى أنه عبارة يعني ليست ظاهرة، يعني لا أقل أنها ليست صريحة ولعلها غير ظاهرة. فقال: لابد في الأحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلم. هاي العبارة طريق يوصل إلى العلم، واضح أنه طريق يفيد العلم، هذا الذي يظهر من العبارة. لابد في الأحكام الشرعية من طريق، هذا الطريق يوصلنا على أي شيء؟ إلى العلم، يعني علم بالحكم الشرعي، هذا الذي يظهر من العبارة. فإذا لم يفيد العلم وإنما أفاد الظن فلا يكون حجة. ولذلك أبطلنا في الشريعة العمل بأخبار الآحاد لأنها لا توجب علما، علم بيش مفروض بالحكم الشرعي ولا عملا، لا توجب عندنا إدراك ولا أنه كأنما تكلفنا أو تحتم علينا أن نفعله، أن نأتي بما دلت عليه. وأوجبنا أن يكون العمل تابعا للعلم، لأن خبر الواحد إذا كان عدلين فغاية ما يقتضيه الظن بصدقه، ومن ظننت بصدقه صدقه يجوز أن يكون كاذبا. واضح من كلام السيد بحسب ما أفهمه والله العالم أنه يريد أن يقول أننا إنما أبطلنا خبر العمل بخبر الواحد لأنه يفيد الظن ولا يفيد العلم. زين لماذا؟ يقول لأنه لابد في الأحكام الشرعية من حصول العلم، مو لابد من في الأحكام الشرعية من حصول دليل يدلنا على حجية هذا الطريق. يعني لا أقل أنه ليس في مقام هذا البيان. يقول بما أنه لا يوجب لنا علما فنحن لا نأخذه، لا نجعله حجية. وهذا غير مدعى المصنف. مدعى المصنف شي يقول؟ يقول لا، محل الخلاف بينهم في حجية خبر الواحد هو أنه هل قام عليه دليل أو لم يقم عليه دليل. هذا الكلام لا تدل عليه عبارة السيد. إيه بعد كيف تكون صريحة ما أدري، أنتم تأملوا إذا أنت أملت فيها ما وصلت إلى نتيجة يعني. وأصرح منه، هذا نعم، هذا العبارة الثانية كلش واضحة. وأصرح منه قوله بعد ذلك: والعقل لا يمنع من العبادة بالقياس والعمل بخبر الواحد، ولو تعبدنا الله تعالى بذلك لساغ أن نأخذ به ونعتمد عليه، ولدخل في باب الصحة لأن عبادته بذلك توجب العلم الذي لا بد أن يكون العمل تابعا له. هاي بعد العبارة واضحة أن يقول نحن عندما قلنا بأن خبر الواحد ليس حجتين لا يمكن الاعتماد عليه، فهذا مو معناته أنه هو هناك مانع عقلي بحيث نقول ذاتيا هو لا يقبل، لا، وإنما غاية الأمر أنه لم يدل عليه دليل، ولو دل لكان طريقا معتبرا لأنه يرجع للعين. نعم. قالوا: على هذا فيتضح أن المسلم فيه عند الجميع أن خبر الواحد لو خلي ونفسه لا يجوز الاعتماد عليه، لأنه لا يفيد إلا الظن الذي لا يغني من الحق شيئا، وإنما موضع النزاع هو قيام الدليل القطعي على حجيته. وعلى هذا نترك ما بيفت شيء، يعني اقروا فقط هي أقوال، والمصنف هم يعني ما اعتنى بها كثيرا، فقط عرضها باختصار، فلعله نشير إلى شيء لاحقا يعني بما يتعلق بقول الأخباريين من الدعاء القطعي، لعله لاحقا نأتي. فالآن الكلام يقع في أنه في بيان الأدلة التي ذكرت على حجية خبر واحد. فيتعرض المصنف أولا للكتاب، أدلة الكتاب، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم السيرة العقلائية. فعندنا بالحقيقة أربعة أدلة، يعني خلينا نقول أربع مجموعات من الأدلة لا صح التعبير. قال: ألف: أدلة حجية خبر الواحد من الكتاب العزيز. تمهيد، هذا التمهيد واضح ولعله تقدم سابقا، وهو أنه نحن نريد أن نثبت حجية خبر الواحد بأي شيء بالكتاب العزيز. زين، الكتاب العزيز لا توجد فيه آية تدل دلالة قطعية على ماذا؟ على حجية خبر الواحد. وإلا لو تجد آية تدل دلالة قطعية بعد ماكو
خلاف.
أي ماكو خلاف وانتهت القضية. لا، لا توجد آية تدل دلالة قطعية. فغاية ما نجده في الكتاب هو وجود روايات ظاهرة في حجية خبر الواحد. جيد، فنقول الكتاب وإن كان قطعي السند إلا أنه ظني الدلالة، فكيف تثبتون حجية ظن وهو الخبر بظن آخر وهو الظهور؟ الظهور أمر ظني، وأنت تثبت أمرا ظنيا حجية أمر ظني بأمر ظني، وهذا حيصير إما دور أو تسلسل أو ما إلى ذلك، وهذا واضح البطلان. المصنف يريد يدفع هذا، يقول هذا الإشكال غير صحيح. ليش؟ لأن نفس الظواهر قد دل دليل قطعي على حجيتها، فإحنا نجي حجية الظواهر أولا نثبتها، نقول الظواهر حجة بدليل قطعي، بما أنها صارت حجة فيمكن أن تثبت حجية ماذا؟ خبر الواحد. فخبر الواحد أثبت بظن لكنه حجة يرجع إلى القاطع. هذا التمهيد يعني حاصل هو هذا، وما يحتاج يعني نقرأه. قال الآية الأولى آية النبأ، وهي قوله تعالى في سورة الحجرات: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد استدل بهذه الآية الكريمة من جهة مفهوم الوصف ومن جهة مفهوم الشرط، والذي يبدو أن الاستدلال بها من جهة مفهوم الشرط كاف في المطلوب. طبعا المصنف جملة كبير من العلماء أنه يبنون على أن الوصف لا مفهوم الشرط حجة فيه خلاف نتيجة، لكن مفهوم الوصف كأنما واضح أنه ليس حجة، نعم يعني ليس له مفهوم كما تبين في موضعه. فلعله لهذا هو أعرض عن بيان مفهوم الوصف. زين، وتقريب الاستدلال يتوقف على شرح ألفاظ الآية أولا. فنقول فالآن هو يشرح الألفاظ، ثم بعد أن يتمها سوف يأتي يقول هناك إذا عرفت هذه الشروح المفردات يأتي لي بيان ماذا وجه الاستدلال. فعندنا بالحقيقة مرحلتين، أولا مرحلة بيان المفردات، ثم مرحلة أخرى شنو؟ بعد فهم المفردات نبين كيفية الاستدلال بالآية. قال أولا التبيين: إن لهذه المادة معنيين، الأول بمعنى الظهور فيكون فعلها لازما، فنقول تبين الشيء إذا ظهر وبان. تبين فعل لازم أخذ فاعلا، تبين نسبت التبين إلى نفس الشيء فهذا فعل لازم، مو تبينت الشيء فعل متعدي. شو تبين يعني ظهر يعني بان، شلون تقول تبين لي هذا الأمر؟ تبين أني مخطئ مثلا، تبين أني أنك على حق وهكذا، هذا موجود التعبير. ومنه قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. يتبين يعني يظهر، يبين لكم كذا، حتى يتبين لهم أنه الحق. والثاني بمعنى الظهور عليه. الظهور عليه، هذه العبارة الظهور عليه هيك في هذه العبارة كأنما تعطي معنى الانتصار، كأنما أنا ظهرت عليك، كأنما انتصرت عليك،
غلب
علي، غلبت كذا. فالمصنف احتاج أن يبين، قال يعني يقول الظهور عليه بهذا المعنى، إما أنه أنا اطلعت عليه كأنما علمت به، استكشفته وأشرفت عليه شيء، أو لا تصديت لذلك، تصديت للعلم به. فأنا أقول تبينت الشيء، يعني شو تبينت الشيء؟ يعني علمت به. ومرة تقول لا تبينت الشيء يعني، أو أتبين الشيء مثلا، يعني شنو؟ يعني أتصدى لي اطلاع عليه والعلم به. مثلا أقول لك، هل مثلا هل رأيت زيدان، هل هو مثلا جاء أو لا؟ تقول لي أنا أتبين ذلك، يعني شنو؟
أبحث
كذا أنه أتصدى لذلك. فقال يعني العلم به واستكشافه، أو التصدي للعلم به وطلبه، فيكون فعلها متعديا. فنقول تبينت الشيء إذا علمته، أو إذا تصديت للعلم به وطلبته. وعلى المعنى الثاني، المصنف لم يرجح صريحا أيا من المعنيين، لكن مجموع كلامه يفيد أنه يرجح المعنى الثاني، كما سوف يتبين إن شاء الله من مجموع الكلام أنه يقول لا، التبين في الآية ولا أقل أنه في الآية هو بمعنى المعنى الثاني اللي هو الاطلاع أو علم أو ما إلى ذلك. وعلى المعنى الثاني وهو التصدي للعلم، يتضمن معنى التثبت فيه والتأني فيه لكشفه وإظهاره والعلم به. إحنا عندنا لفظين، لفظ العلم أعلى ولفظ أتبين. المصنف يقول وإن كنا نحن فسمنا التبين بمعنى العلم، لكنه ليس مطلق العلم فقط إدراك، لا، أنت تجد أن أتبينوا تجد فيها خصوصية زائدة على مجرد العلم، وهي قضية التثبت. هناك حالة من التأني، يعني أنت تقول تارة أنا علمت بكذا، وتارة تقول تبينت كذا. تبينت يعني شنو؟ أنا كنت في حالة تأني وتثبت، بحيث بحثت عن الموضوع وركزت فيه، تأملت فيه، ووصلت إلى نتيجته. بعبارة أخرى، عندما وصلت إلى العلم به كان عن تبين وتثبت
وبحث طلب،
أي بحث طلب كذا، أي مو عن عجلة. مرات واحد يصل إلى العلم لكن عن عجلة، وبالتالي هو ممكن يخطئ. لا، أنت تقول أنا كنت متأني ومثلا قرأت، تقول أنا حضرت للدرس، فتقول لي شيخنا أنا علمت بالدرس. مرة تقول لا، تبينت الدرس، يعني شنو؟ يعني كان كنت متأمل به ولم أخذه عن نحو عجالة وما إلى ذلك. قال يتضمن معنى التثبت فيه والتأني فيه لكشفه وإظهاره والعلم به. ومنه قوله تعالى في سورة النساء، إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. تبينوا يعني مو يعني فقط اعلموا، وإنما تثبتوا، يعني اعلموا بتثبت بتأني. ومن أجل هذا قرئ بدل فتبينوا فتثبتوا. في الآية الكريمة إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، قرئت قراءة أخرى وهي فتثبتوا. المصنف يقول هذه قرينة على أي شيء؟
أنه بهذا المعنى،
أو قريب منه كما هو سوف يعبر. هذا كأنما يعتمد على كبرى عندهم، عند المفسرين قاعدة، بس لعلهم مو لعله أنهم جملة من العلماء يقولون بهذه القاعدة، قطعا بعضهم لا يقولون بهذه القاعدة، أنه اختلاف القراءات شنو له معنى واحد. يعني القراءات المختلفة، عليكم السلام ورحمة الله، القراءات المختلفة تكون بمعنى واحد. إذا تذكرون في قطر الندى استدل على معنى اللهم صل على محمد، في بداية قطر النداء راح من بالي، بمعنى علمه، ألم ييأس أني ابن فارس زهدمي، فيقول يأس بمعنى علمه. استدل على ذلك بأنه هناك آية كريمة قد قرأت بيأس، ألم ييأس الذين آمنوا، موشي قرأت بالعلم، ألم يعلم. فهذا وجه الاستدلال، أنه القراءات المختلفة تتحد في المعنى، أو نقول تكون معانيها قريبة. فقال ومن أجل هذا قرأ بدل فتبينوا فتثبتوا. ومنه كذلك هذه الآية التي نحن بصددها، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكذلك قرئ فيها فتثبتوا. فإن هذه القراءة مما تدل على أن المعنيين وهما التبين والتثبت متقاربان. وجه الدلالة هو هذا اللي ذكرناه، أنه اختلاف القراءات يعني يكون المعنى فيها واحد أو يعني متقاربين. هذا بعد ما مناسب القرآن يشتغل. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.